يعمل به فضائل الاعمال بالشرائط التي ذكرناها. ايه فضائل الاعمال؟ يعني حد جاي لك يا خلص في قيام الليل، هل اثبت حكما جديدا؟ هو اثبت حكما، الحكم ثابت. وقيام الليل ده محتاج الحديث الصحيح، ده في القران وفي السنه الصحيحه، مش كده ولا ايه؟ لما يجي حديث ده غلط فيه اننا ما دمت لا تعتقد ثبوته، اعتبره يا اخي كلمه حكيم، كلمه من حكيم، كلمه واعظ، كلمه مرفوعه عن بعض السلف، اعتبره بهذه المنزله. فلو انك جاءت مثلا عن بعض السلف انه قال كلاما في التغيير في قيام الليل، فان هذا يثير عندك الرغبه في قيام الليل، مش كده ولا ايه؟ صح؟ فحينئذ يكون للحديث فائده، يكون الحديث فائده. انت لم تنسبه الى رسول الله ولم تعتقد ثبوته، ثم انه مندرج تحت اصل على اساس ان القيام الليل ثابت بالفعل معايا، وليس منكرا او باطلا. ها؟ من الإسلام أو المثل؟ والعبرة هنا بالمثل، لأن احنا نتكلم على معنى تضمنه الحديث، وهذا ما يتعلق بالإيه؟ بالمثل. مثلا قراءة ياسين عقب الصلاة حديث ضعيف، ولكن الأئمة استحبوه، ابن تيمية والذهبي وغيرهم. ها؟ لو قلت ياسين؟ لا آية كرسي. مثل هذه الأشياء التي استحبها العلماء لا يمكن أن نذكرها لمجرد ضعف الحديث. الإمام أحمد لما ضعف حديث تسميع الوضوء ضعف، قال الحديث فيه ضعيف وما فعلها فهو حسن، وقال نحو هذا في حديث صلاة التسبيح. ولما سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن حديث فيه أرعية، فسأله ابنه أن بعض الرواة زاد فيه زيادة، فقال قل هذه الزيادة فإنه دعاء، هذا في أوائل العلم، قل هذه الزيادة فإنه إيه؟ دعاء سمع في مثل هذا، وهذا وارد عن كثير من السلف. المتن العبر المتن، ها هنا نحن هنا نعمل بمتن، معنى تضمنه مثل هذا المعنى الذي تضمنه هذا المثل معنى مستقر بالشريعة، ليس فيه ما يستنكر ما يخالف الأصول من القرآن والسنة الصحيحة وعمل الأمة، بل هناك ما يؤيده سواء من القرآن أو السنة الصحيحة أو عمل الأمة. فما المانع من أن يكون هذا الحديث باب الترغيب الذي يرغبني في الخير ويعني يعيدني عن الشر؟ العلماء جوازوا مثل هذا، وهذا أخطر من العلم عليه، ومن تشدد في هذا يعني هو أخذ بالأحوط، لا ننكر عليه، ولكن العلماء تتفحص. وأكثر انظر مثلا إلى أكثر كتب الزهد التي ألفها العلماء، كان كتاب الزهد الأحمد وابن المبارك وغيرهما، ووقيع وهلات، ما هي مليئة من هذا القبيل، مليئة من هذا القبيل. نعم، ده باب اخر، مساله الشرح شيء، مساله العمل بالحديث شيء اخر. هو بيشرح حديث قدامه، هو بين ضعفه ثم بيبين معناه، مش معنى ان هو ضعيف ما بينش معناه، افرض معناه مستقيم، فانا ببين ان هل الحديث ضعيف ولكن معناه كذا وكذا وكذا. اليس اذا كان الحديث الضعيف موافقا للحديث الصحيحه فان ذلك يكون شاهدا للحديث الصحيح؟ هذا تبقى بعض الناس يمسك كتاب يشرحه، لما الحديث صحيح يشرحها، الحديث ضعيف ما يشرحهاش. العلماء ما يعملوش كده، لان هذا حديث ضعيف. هل هو ضعيف اي بمعنى ان اسناده فيه ضعف يسقط عن رتبه الاحتجاج؟ فان كان كذلك فهل هناك احاديث اخرى تغني عنه؟ نعم، فنقول هذا الحديث ها فيه ما يؤيد المعنى الذي تقرر في الحديث الصحيح معايا. طيب هذا الحديث فيه معنى مستنكر مخالف للحديث الصحيح او للاصول او للقران فيكون منكرا او باطلا؟ نعم. طب لماذا لا اشرحه وابين وجه النكاره تحذيرا للامه من الاغترار بمثل هذا الحديث؟ مفهوم؟ طب مساله الشرح شيء اخر. احنا نشرح كلام الناس، نشرح كلام العلماء والذي ليس هو بحب اصلا، فكيف بالاحاديث الضعيفه والتي هي بطبيعه الحال اقوى من كلام بعض اهل العلم؟ مفهوم؟ والامام احمد يقول ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال، ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال. وكان يقدم الحديث المرسل، وكان لا مش متاكد منها. المهم ثم ان اغلب الاحاديث الضعيفه بيكون ليها اصل عن الصحابه، يعني تلاقي حديث موقوف بعضهم ايه يرفع، يعني كلام صحابي يعتبر ايه كلام صحابي او كلام تابعي وش رايك. وبعض اخواننا من طلبه العلم يمسك مثلا كتاب مؤلف في موضوع فقه مثلا او موضوع اصولي، يروح ماسك الكتاب دوت ويقول لك ايه صحيح هذا الكتاب، صحيح هذا الكتاب، هذا ليس كتاب احكام، يعني ليس كتاب جامع بيجمع من كل ما صح وضعه، ولما بيتكلم في جزئيه معينه مثلا في اصول الفقه، اصول الفقه فيها بيسال عليها بالقران وبالسنه وبكلام الصحابه والتابعين والائمه، ثم بعد ذلك بالمعقول. فلما اجي انا امسك الكتاب واطلع منه الاحاديث الضعيفه، هذه الاحاديث الضعيفه الامام خرجه هو يعلم بعضها، بل ربما يكون هو نفسه عنها، ولكن هو يرى ان هذه الاحاديث الضعيفه مؤيده موافقه للاصول من حيث موافقتها لظاهر القران او موافقتها للسنه الصحيحه او موافقتها لعمل الامه واقوال اهل العلم او موافقتها للمعقول. لما اجي انا بقى اشيل الاحاديث زي ده يبقى انا مسخت كده. لما اجي اقول ده المختصر كده اشيل بقى فيه تكرار، اشيل الاسانيد ماشي، لكن ابقي ماده الكتاب، لا سيما ان هذا كتاب لغيري لامام، حينما اخرجه لا اتصرف فيه، انا اخرج ماده الكتاب التي ارادها المؤلف من غير ان اتصرف فيها. ما يسمى هنالك انني اختصر ما لا حاجه للبحث فيه. مثلا اسناد انا تحت قلت صحيح او ضعيف او حسن او موضوع او نحو ذلك، خير. لكن ابقيت الايه المراد. الامام ذكر الاسناد ليبين حال الحديث، انا تحت ذكرت حال الحديث فلا داعي للاسناد. لكن لما اشيل المسك والاسناد انا لما بقرا الكتاب بتاع مين؟ بتاعك انت ولا بتاع الامام؟ ها؟ هنفهم ايه؟ كلام الامام اصبح مقطع. زي بعض الائمه مثلا يعمل كتاب شرح لكتاب، شرح لكتاب الحديث. ففي اثناء الشرح يذكر احاديث ضعيفه ويشرحها واحيانا يبين علتها. يريد من وراء ذكر هذه الاحاديث بيان ان معنى معين تتفرد به الروايات، وقد يكون هذا المعنى ثبت في احاديث صحيحه بل هو في القران، ولكنه يريد ان يجمع لها ايه كل ما في الباب، ويذكر الاحاديث احيانا ضعيفه ويشرحها كما تفضلت. فيجي اخونا الفاضل يروح شايل حديث ضعيفه وبالضروره ايه يروح شايل صفحه. يبقى احنا الفائده بتاعت كلام الامام التي شرح بها هذا الحديث، وربما يكون شرح لهذا الحديث الضعيف هو نفسه يصلح ان يكون شرحا للحديث الصحيح في الباب. فانت ضيعت على القارئ فائده كلام الامام وشرح الحديث الباب، وهذا مثل الكتاب، هذا مثل. ما نعرف هذا في كلام العلماء، ما نعرف هذا في كلام العلماء، العلماء يختصر الأصل لكن يبقي مراد المؤلف في الكتاب، لا يتطرق في هذا. قد يحدث مكررات، قد يحدث اسانيد، قد يحدث مسائل مستفرده جاءت كده عربا وليس هي من مقصود البحث، ده وارد. لكن انا احدث اصل ماده الكتاب ده كلام صحيح ومسك الكتاب، لان الامام يعرف ضعيف وحط. طب لما يجي واحد يجي مثلا المستد يقول لك ايه هنشيل منه الاحاديث الضعيفه، طب الامام احمد نفسه قال لابن احتفظ بهذا الكتاب فانه سيكون للناس مالا. قال الكتاب بقى صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ وهكذا في سائر الكتب. يكون عندنا فهم احنا نقول سلفيين، يعني سلفيين يعني بنفكر بفكر السلف. هل واحد من السلف عارف الكلام ده؟ هتقول له واحد من السلف جه لحديث للكتاب شال منه الاحاديث الضعيفه وساب الحديث الصحيح الذي وجدناه فقط الاختصار. هذا الذي نعرفه عن السلف بل وعن السلف الاختصار، لكن ما وجدنا الايه هذا النسخ اللي يشيل نوع معين من الكتاب من حديث الكتاب ويقول هذا لا يكون في اسم الكتاب. فين نعم يعني حديث ضعيف ثابت ينفع الترجيح طبيعة الحال، حديث ضعيف ينفع الترجيح لما يرجحون به. نعم اللي فوق يعني اللي فوق السماع والعرض والكتابة والجدل، فهم الفرق بينهم؟ طبعا السماع أقوى من العرض والعرض أقوى من الوجدل، فعايز أقولك لو حتى أخذ وجادة هو أسف، يعني لو أخذ بأضعف صور التحمل فهو أسف منهم حتى هم لو كانوا هم أخذوا سماعا. سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. نعم اغلب الاحاديث التي تعقبت على مسلم هي في ليست في اصول الابواب. ها نعم نعم الله اعلم. سبحانك اللهم الحمد لله لا اله الا انت الآن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد من يا شيخ الأسئلة يا شيخ؟ على شرط الشيخان، على شرط الشيخان؟ نعم نعم. أخونا يسأل عن معنى قول المحدثين هذا الحديث على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم، وما هي الشرائط الواجب توفرها في الحديث حتى يستحق هذا الوصف؟ هذا المصطلح أطلقه الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك كثيرا ما يقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرطهما، أو على شرط البخاري فقط، أو على شرط مسلم فقط. وأطلقه أيضا ولكن ليس بكثرة الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الإلزامات، فإن شرطه في هذا الكتاب أن يخرج أحاديثا هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها. ثم أكثر من جاء بعدهما من استعمال هذا المصطلح، ووجد بكثرة في كلام الحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي وغيرهم، ووجد أيضا في كلام بعض أهل العلم المعاصرين. حينما نأخذ مسألة من أولها فنجد أن هذا المصطلح استعمله الإمام الدارقطني، وأيضا ممن استعمله الإمام أبو يعلى الخليلي في الإرشاد. الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتاب التتبع، في كتاب الإلزامات، بيّن شرطه في هذا الكتاب، يعني ما هي الأحاديث التي يستدركها على الصحيحين، وما هي الصفات الواجب توفرها في هذه الأحاديث. فذكر ما محصلته، أنه يخرج أحاديث يخرج الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى لمثل رجالهما، بمعنى أن تكون هذه الأحاديث التي سيستدركها رجالها مثل رجال يخرج لهم البخاري ومسلم. تأملوا كلمة مثل، يعني ليس باللازم أن يكون هم الرجال الذين في البخاري ومسلم، ولكنه أعني الإمام الدارقطني يكتفي بأن يكون رجال هذه الرواية مثل رجال يخرج لهم البخاري أو مسلم أو كلاهما، بشرط، وهذا أيضا ذكره الدارقطني، أن يكون الحديث سالما من العلة. إذن الإمام الدارقطني لكي يخرج الحديث في كتاب التتبع، كتاب الإلزامات، مستدركا إياه على البخاري أو مسلم، فإنه يشترط في هذا الحديث شرطين. الشرط الأول أن يكون رواة هذا الإسناد أو هذه الرواية ثقات، كمثل من يخرج لهم البخاري ومسلم. الشرط الثاني أن يكون الحديث سالما من العلة. وبطبيعة الحال فإن هذا الشرط الذي ذهب إليه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى يكفي للحكم على حديث الصحة، لأن الحديث الذي يرويه الثقات ويكون سالما من العلة، وبطبيعة الحال العلة من الظاهرة والخفية، بمعنى أن يكون سالما من سقط فيه، وأن يكون أيضا سالما من اختلاف قادح أو تفرد لا يحتمل، فكل ذلك يدخل في مسمى العلة. بطبيعة الحال الحديث إذا توفر فيه هذه الشرائط فهو حديث صحيح. الإمام الدارقطني يجعله بمنزلة أحاديث الصحيحين، حيث يكون هؤلاء الرواة الثقات في مرتبة مثل مرتبة من يخرج لهم البخاري ومسلم. ثم جاء الإمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله في المستدرك، وصرح هو في المقدمة بشرطه، وأيضا صنيعه في المستدرك يدل عليه، فهو يوافق الدارقطني أنه يخرج أي في هذا الكتاب، أي الذي يستدرك فيه على الصحيحين، أحاديث رواتها كمثل رواة الصحيحين، يعني ليس باللازم أن يكون هم الرواة الذين في الصحيحين، ولكن يكتفي بأن يكونوا ثقات في مرتبة كمرتبة من خرج لهم البخاري أو مسلم. إلا أنه يختلف عن البرقوتني في الأمر الآخر وهو الأهم، هو أنه لم يشترط أن يخرج ما لا علة له، بل خرج ما هو تارم من العلة وما هو معلول، وصرح بذلك في المقدمة، بل ودعا نسبة هذا المذهب إلى صاحبي الصحيحين، فقال فإنهما يعني البخاري ومسلما لم يشترط ذلك، يعني لم يشترط أن يخرج في صحيحيهما ما كان سالما من العلة، وهذا بطبيعة الحال يأباه صنيع الصحيحين صاحبي الصحيحين في الكتابين وما عرف من مذهبهما ومنهجهما في الكتابين، وقد تولى الرد على الحاكم الليثبوري الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله تعالى في ترجمة الحاكم من التنكيس. إذن الإمام الدارقطني والإمام الحاكم يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، يتفقان في أنه لا يشترط أن يكون رواة هذا الحديث هم من رواة الصحيحين، ولكن يكتفيان بأن يكونوا بمنزلة من الوثاقة مشابهة لمن يخرج لهم البخاري ومسلم من الرواة. أما الدارقطني فهو يحترز عما كان معلولا فلا يخرجه ولا يستدركه على الصحيحين، بينما الحاكم فلا يحترز من ذلك بل يخرج المعلوم. من الناحية العملية الدارقطني وصف بشرط عليه رحمة الله تعالى، ولهذا لم يستدرك على الصحيحين إلا نحو 126 حديث، بينما الحاكم توسع جدا ولم يوصف بشرط، بل أدخل في الكتاب المستدرك أحاديث علتها في غاية الظهور والوضوح، فأخرج لرواة كذابين ومسروكين ومتهمين ومتفق على ضعفه، مستدركا بذلك على صاحبي الصحيحين، ناهيك عن أنه أخرج أحاديث كثيرة مستدركا إياها على الصحيحين وأكثرها عن مسلم على مسلم، وهي في صحيح مسلم نفسه أو في الصحيحين، فلا وجه لاستدراكها. واضح؟ فلا وجه لاستدراكها، هذا فضلا عن الكم الهائل من الأحاديث التي ظاهرة الصحة ولكنها مقدوحة بعلة خفية. واضح هذا الكلام؟ إلى هنا نقف عند هذين الإمامين، ثم نجد بعد ذلك من جاء فتوسع في هذا الباب فاكتب، لأنه إذا وجد رواة الإسناد قد خرج لهم البخاري أو مسلم في الصحيحين فإنه يقتدي بذلك لأن يقول إنه على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهم، حتى جاء الحافظ بن حجر وصحح المسار في كتابه النكت على ابن الصلاح، وكتب بحثا طويلا مستفيضا في هذه المسألة، ووضع لهذه المسألة شروطا وقيودا في غاية التحقيق والتحريف. فأولا ضيق مسألة الرواة، ضيق مسألة الرواة، فلم يكتفي بأن يكون رواة الإسناد في الثقة كمثل رواة الصحيحين، وإنما اشترط أن يكونوا قد خرج لهم في الصحيحين بالفعل، أن يكونوا قد خرج لهم في الصحيحين بالفعل، هذا أول شرط. الشرط الثاني احترز من مسألة التفصيل في حال الرواة، فإن الراوي أو عدد كبير من الرواة قد يكون في رواياتهم تفصيل، إذا حدثوا عن شيخ معين فهم يتقنون حديث، وإذا حدثوا عن غيره فهم لا يتقنون حديث، مفهوم؟ أو إذا حدث عنهم راوي معين فهم فتكون في هذه الروايات الأخطاء، وبالعكس في باقي الرواة، أو إذا حدثوا في بلد معينة فإنهم يخطئون بخلاف سائر البلدان، أو إذا حدثوا من كتاب فإنهم يتقنون بخلاف ما إذا حدثوا من حفظهم. ولاحظ الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمه الله أن صاحبي الصحيحين يراعيان ذلك، فلا يخرجان لكل ثقة كل ما يرويه، وإنما ينسخون من حديثه ما ترجح لديهم أنه حفظه أو أنه قد رواه عنه متقن الحديث عنه، أو أنه حدث به عمن يتقن حديثه، أو أنه حدث به في البلد التي أتقن فيها الحديث ونحو ذلك. فوضع قاعدة الحافظ ابن حجر، وضع قاعدة في وجوب مراعاة الصورة التي خرج لهذا الراوي في بها في الصحيحين. يعني هو راوي ثقة، ولكن تأملنا الصحيحين فوجدنا في الصحيحين لم يخرج له الإمامان البخاري ومسلم عن كل شيوخه، وإنما خرج له عن شيوخ معينين، عن شيوخ معينين. أو فيما إذا حدث من كتاب وليس فيما إذا حدث من حفظ، أو غير ذلك من صور التفصيل. فوضع قاعدة في وجوب اعتبار هذا التفصيل، فقال لا بد من أن تكون هذه الرواية كل راو فيها، ها، كل راو فيها قد خرج له في الصحيحين عن شيخه المذكور في الإسلام، عن شيخه المذكور في الإسناد. بطبيعة الحال لم يقصد أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره بهذه الصورة في موجود في موضع من مواضع البخاري أو مسلم، وإنما يقصد أن كل راوي من رواة هذا الإسناد خرج له في الصحيحين عن شيخه الذي إيه في هذا الإسناد، عن شيخه الذي إيه في هذا الإسناد على وجه الخصوص، وشيخه قد خرج له في موضع من مواضع الصحيحين عن شيخه الذي في الإسناد، وشيخ شيخه قد خرج له في موضع من مواضع الصحيحين عن شيخه الذي هو في هذا الإسناد. مفهوم هذا الكلام؟ ويعتبر ذلك من حيث الإفراد والجمع، بمعنى يعني لو وجدنا مثلا راوي الإسناد من رواية راوي عن آخر، هذا الراوي له رواية في مسلم عن هذا الشيخ الذي في الإسناد، ولكن ليست له عن هذا الشيخ رواية في البخاري، يقول هذا حديث عن شرط مسلم فقط. أما إذا كانت روايته عن هذا الشيخ موجودة في الصحيحين جميعا، فهو يقول إيه هذا على شرط البخاري ومسلم. وكذلك إذا وجدت روايته عن هذا الشيخ في البخاري فقط، فيكون إيه على شرط البخاري فقط، مع أن هذا الراوي خرج له في الصحيح في الصحيحين، وهذا الشيخ خرج له في الصحيحين، ولكن رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لم توجد إلا في مسلم، فهذه الصورة ليست إلا على شرط مسلم. شوف الدقة، شوف الدقة التي ذهب إلى الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. ويقول لو أن كل راوي من رواة هذا الإسناد خرج له في الصحيحين، خرج له في الصحيحين وليس في الصحيحين، وليس في الصحيحين أو أحدهما رواية هذا الراوي عن شيخه المذكور في الإسناد، فهذا الإسناد ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، مع أن الرواة هم الرواة، ولكن هذه الصورة لم توجد إيه في الصحيحين أو أحدهما. الشرط الثالث الذي ذهب إلى الحافظ بن حجر أن يكون ذلك الأمر كله في الاحتجاج في الصحيحين وليس في الشواهد والمتابعات، أن يكون ذلك في باب إيه الاحتجاج وليس في باب الشواهد والمتابعات، فإن البخاري ومسلم يخرجان في المتابعات والشواهد أحاديث دون أحاديث الأصول، بل ربما يخرجون في باب الشواهد والمتابعات أحاديث مرسلة، والمرسل أصلا ليس من باب الصحيح. مفهوم؟ الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون الحديث سالما من العلة، أن يكون الحديث سالما من العلة. فإذا كان معلولا، فلو كان بهذا الإسناد المعين موجود في الصحيحين وأحدهما، فهو ليس على شرط البخاري ولا مسلم. ولهذا نجد مثلا صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، صحيفة من الصحيفة، سجل يا مسلم أم لا؟ سجل يا مسلم صح؟ ولكن أحاديث رؤية هذه الصحيفة بأسناد هذه الصحيفة كحديث إذا صفى جبان فلا تصومه، ليس هو على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، بل هو لأنه معلول عند عامة أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ فالمعلول ليس من شرط شيء، لأن البخاري ومسلم لا يكتفيان بظاهر الإسناد وإنما يتتبعان العلل. فإذا كان إسناد من حيث الرواة هو على شرطهما ثم رأى فيه علة فإنهما يتجنب إخراجه، وبالضرورة فإنك أنت إذا وجدت في الحديث الذي هو في الظاهر على شرطهما وجدت فيه علة ينبغي ألا تحكم بأنه إيه على شرطهما. هنا الشرط الخامس لم ينص عليه الحافظ معاذ لكنه مفهوم، وهو أن يكون البخاري ومسلم قصد إخراج هذا الحديث لهذا الراوي، وإلا فالبخاري ومسلم أحيانا يخرجان أحاديث تأتي عرضا، يعني رواية مثلا مشتملة على قصة وهذه القصة داخل فيها إسناد والإسناد مشتمل على رواة، هؤلاء الرواة الذين ذكروا في هذه القصة التي لم يقصد البخاري ومسلم إخراجها قد يكون فيه من هو مفعول عليه، بل خرج البخاري بهذه الصورة للحسن بن عمار لحسن بن عمارة وهو متروك، واضح؟ لأنه لم يقصد إخراج حديثه ولما جاءت رواياته في الصحيح إيه؟ عرضا اتفاقا لا قصدا. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الذي ذكره الحافظ حاجة من هذه الشروط هو الذي عليه العمل وهو الذي ينبغي أن يعتبر، هو الذي عليه العمل وهو الذي ينبغي أن يعتبر حتى يغلق الباب دون هؤلاء الذين توسعون في حكم الأحاديث بأنها على شرط البخاري أو مسلم أو كليهما، وهي ليست كذلك بل في غالب الأمر ما تكون معلولة، في غالب الأمر ما تكون معلولة. هذا هو الجواب سؤالي. في أبيات شعر كنت لك كثيرا ملخص القصة دي كلها ممكن تكتبوها. والدارقطني اكتب قبل كده شرطهما شرط الصحيح المتفق عليه عند العلماء وقد سبق. معايا؟ فمن أراد ما على شرطهما يأتي بما رجاله لديهما. ليس معلّاً قصد الإخراج، ليس معلّاً قصد الإخراج قصد الإخراج بصورة الجمع له احتجاجا. والدارقطني والدارقطني فألزمهما، شدد الدارقطني عشان البحث، الدارقطني بما يصحح على شرطهما ماشي الأعلى بأن يخرج رجالا مثل ماشي بأن يخرج رجالا مثل من بهم احتج ولم يعل. مش فاهم ولا ايه؟ من بهم احتج ولم يعل، من بهم احتج ولم يعل. تثنية. وألف الحاكم مستدركا، على الصحيحين فما أحبكه. على الصحيحين فما أحبكه. وشرطه كالدارقطني إلا أنه لا يجتنب المعلة. كم بيدوا بقى؟ كم؟ 7؟ طيب 7 أبيات هو يعني مش حد يعني لاقي شقة. نعم موجود في المنظومة مثل ما كتبت. استنى بشوف الراجل ده عايز ايه. اتفضل يا بيه. نعم في الصحيحين او احدين لا يروي الا يا ولدي ما نتكلم عن ثقة او ضعيف، ما هو كلهم ثقات. احنا نتكلم عن ان البخاري او مسلم لم يخرج له عن هذا الشيخ بعينه، فيخشى ان يكون انما تجنب البخاري اخراج حديث يعني هذا الشيخ بعينه لعلة تقبح في الرواية، وحتى وان لم تكن معلولة فنحن نقول هي صحيحة ولكن لا نصف انها على شرط البخاري او مسلم. مفهوم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ايه؟ شرطهما شرط الصحيح المتفق عليه عند العلماء وقد سبق، فمن اراد ما على شرطهما ياتي بما رجاله لديهما، ليس معلا قصد الاخراج بصوره الجمع له احتجاجا، والدارقطني فالزمهما بما يصحح على شرطهما، وشرطه بان يخرج رجالا مثل من به محتج ولم يعل، والف الحاكم مستدركه على الصحيحين فما احبسه، وشرطه كالدارقطني الا انه لا يجتنب المعلة. اذا نحن قلنا كله فين سؤال؟ تفضل. بتقول يا شيخ المحدثون. نعم 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 يقبل التلقين أي يقبل ما يدخله عليه الرواة، فيظن أنه من حديثه فيحدث به وليس هو من حديث. أما فلان يدخل الأحاديث على الشيوخ فهذا حال الملقن نفسه، الملقن هو الذي يلقن المتلقن معايا، فهو الذي يدخل على الشيخ الايه الحديث فيتلقن. هذه تهمة. ليه تهمة؟ لأنه بمنزلة الكذاب الذي يستغل عدم إتقان الراوي فيدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه، فهذا كذب. فهذه تهمة يعني، هذه الكلمة تطعم عن في عدالة الراوي. يعني يروح للشيخ يقول أنت حدثتنا في كذا وكذا وكذا، يقول إنه نعم، الشيخ مش عارف، مش مميز. فيروح للراجل يقول حدثنا فلان عن فلان بكذا وحدثنا فلان بكذا، أنا عملت حاجة؟ الشيخ قال لنا أيوه ده حديثي. طبعا هو يعلم أنه مش حديث الشيخ. فهذا أدخل الحديث على إيه؟ الشيوخ. نعم. هذا صحيح. يعني بطبيعة الحال من خرج له في الصحيحين هو على شرطهما عند الحاكم، لكن الحاكم لا يشترط أن يكون قد خرج له في الصحيحين. نعم صح، هو تعقب سليم، ولكن شرط الحاكم أصلا ليس يلزمه منه هذا الذي ذكره الذهبي. زي بتعقب ان فلان لم يخرج له البخاري، هو لم يشترط ان يخرج له البخاري عشان يكون على شرط اصلا كما في المقدمه وكما يدل عليه طريق الدارقطني ولا اعلى مخرجهما واحد. مفهوم؟ لكن عايز انا اقول ايه؟ عايز اقول ان الحاكم لم يوصف بشرط حتى الذي اشترطه لنفسه، فلاجل هذا اخطا ووقع في كلامه الخطا، واستدرك على الصحيحين احاديث من رواية الكذابين والمتروكين والهلكة. وإلا فكلام الحاكم وشرطه الذي أصح عنه في مقدمة المستدرك لا يدل على أنه يشترط أن يكون رواة الإسناد ممن خرج لهم في الصحيحين. هذا لا يدل على أي كلامه في مقدمة المستدرك. فضل الشيخ. في ايه؟ وصف. وصف يعني عايز يقول يعني صالح يعني يحتمل. وليس ضعيفا وليس في صحيحا. يعني ممكن يكون مرتبة الحسن قريبا من مرتبة الحسن. نعم. جوده فلان لا علاقة لها بحفظ الحديث وعدمه. وإنما هذا وصف بأن الراوي جود الرواية بمعنى أنه ذكر فيها ما لم يذكره غيره. يعني زينها. تجويد هنا بمعنى إيه؟ التزيين. يعني مثلا إذا روى الحديث موصولا بينما غيره يرويه مرسلا فهو جودها. يعني زاد فيه ما نقص في رواية الغير. عام رفع الحديث وغيره أو قصر نسب ما لم ينسب في الرواية الآخرين. مفهوم؟ فصل في بعض المثل. هذا كله اسمه إيه؟ تجويد. هل هو حافظ أو لم يحفظ هذه الزيادات التي جاء بها؟ قضية أخرى. مفهوم؟ قضية إيه؟ أخرى. ولهذا يقول السيوطي في التدريب إن المتقدمين يطلقون التجويد بمعنى تدريس التسوية. بمعنى التدريس يعني والتسوية. يقولون فلان يجود الحديث أي يسويه ويدلسه. لأن الذي يسوي الحديث بيعمل إيه؟ بيجيب الرواة اللي هم آفة الحديث ويشيلهم فيزين الحديث ويظهر وكأنه ليس فيه ما يخضع فيه. فهذا نوع تجويد ونوع تزيين. نعم ها هنا في هذه الصورة في طبيعة الحال. نعم هنا بقى ندخل مسألة أخرى. قالت هل التثليث قابح في من يدلس أم لا؟ قضية تسعى لها كتب مصطلح لإيها. يعني هل مجرد التثليث يقدح أم لا؟ يعني هل أستطيع أضعف الراوي لأنه يدلس أم لا؟ فيها تفصيل. فأكثر أهل العلم على أن التدليس لا يقدح. ومنهم من رأى أنه إيه؟ يقدح. والتفصيل أنه إن كان بتدليسه يقصد تعمية حال الراوي وإفساد الرواية قصد إلى ذلك فهذا بطبيعة الحال قادح. أما إن كان لغرض محمود كأن يكون الرواية مشتملة على بعض الرواة الكذابين والرواية مشهورة معروفة أنها من طريق هذا الرجل وهو لا يريد أن يروي عنه حتى لا يقال إن فلان يروي عن الكذابين فيكون ذلك فيه رفعة من لحال الكذابين فهذا غرض ممدوح. أو أهل البدع كأن يكون الحديث من طريق بعض أهل البدع والإمام لا يريد أن يسميه في الرواية حتى لا يقال إن إمام الفلاني يروي عن فلان المبتدع فيكون ذلك في ذلك رفعة من شأن هذا المبتدع. فهذه أغراض محمودة. والحديث معروف مخرجه أنه من رواية هذا إيه؟ الراوي. مفهوم؟ اتفضل. رحمه الله. نعم. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد لا يخرج في المسند عن راوي كذاب. عن راوي ها ابن تيمية أظن في التواصل الوسيلة شيخ الحافظ ابن حجر طبعا معروف أظن في القول المسدد ومن الممكن أن يكون في النكت أيضا. قالوا أن الإمام أحمد لا يخرج في المسند واظن في الجزء 18 ايضا من الفتاوى، في الجزء 18 من الفتاوى، ان الامام احمد لا يخرج في المسند عن كذابه، وانما من الممكن ان يخرج حديثا عن راوي سواء ثقه او ضعيف ولكنه ليس كذابا اخطا فيه، وقد يكون الخطا احنا قلنا بالمنطق مش كده؟ انا فاكر بقى ها؟ ايه؟ موجودة في شرح العلل مش كده؟ هو كان الراوي اسمه ايه؟ اظن محمد بن اسحاق صح؟ اظن كان محمد بن اسحاق نراجعها ما الشيخ الامام ابن رجب الحنبلي يقول ان الشيخ في اصطلاح اهل الحديث هو من كان دون الحفاظ سواء كان ثقه او غير ثقه، يعني ان كان ثقه هو ليس كشعبه وسفيان وامثال هؤلاء، وان كان ضعيفا واخدت بالك هذا امر معروف، يعني صفه الحفظ شيء لا تنافي الضعف، صفة الحفظ لا تنافي الضعف، قد يكون رجل حافظ ضعيف، حافظ ضعيف، وقد يكون ليس بحافظ وهو ثقة، مفهوم هذا الكلام؟ فكلمة شيخ يعني ليس حافظ، مقل يعني أو يعني ليس من المكثرين في الرواية، ليس ممن يكثر من سماع الحديث وإسماعه، هذا هو الحافظ. هذا هو الشيخ معايا؟ هؤلاء الشيوخ منهم الثقات ومنهم غير الثقات، منهم الثقات ومنهم ضعفاء. تفضل. ليه؟ إدراج الإسناد عندك كتاب الفصل الوصل المدرس النقل للإمام الخطيب بغدادي مطبوع في مجلدين هتلاقي عشرات الأمثلة، ها؟ وعندك في كل مباحث علوم الحديث مباحث المدرج في كتب علوم الحديث جاي امثله لن نعم، وعندك كتاب الارشادات كله داخل في الموضوع ده، كل الارشادات ده يعني مبحث الشواهد وحديث الحديث ده كله ادراج، وانا قلت فيه ان هذا من صور الادراج الاسناد، فدي عشرات الامثله. هذا الإدراج، لكن شو هذا الإدراج الصراحة؟ يعني هذا الزيادة، الإدراج نوع أنواع الزيادة، الإدراج ما هو صور إلا من صور الزيادات، ولكن الإدراج يجي مثلا إيه؟ راوي سمع حديث من شيخين، سمع حديث من شيخين، ولكن كل شيخ في روايته ما ليس في رواية إيه؟ الآخر، فيروي الحديث عن شيخين فيحمل رواية أحدهما على رواية إيه؟ الآخر، يعني ما يكونش خلاف، هذا بيسميه إدراج. ليه؟ روى الرواية عن الرجلين على الاتفاق بينما هي مختلفة في المتن والسند، إذا وقع الاختلاف في المتن والسند فهو من صور إدراج الإسناد، لأن مصدره السند، فهمني يا شيخ؟ يعني مش بالضرورة إن إدراج الأسانيد أن يقع في السند، لا، المهم أن مصدره السند، بمعنى راوي سمع حديث من خمس رواه فروى قال حدثني فلان وفلان 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 عن فلان عن فلان وذكر لفظ احدهم، ده من مدرج المتن والاسناد، اذا كان في روايه هؤلاء الخمسه اختلاف ده من مدرج الاسناد وليس من مدرج المتن، فاهم؟ ده من مدرج الاسناد وليس من مدرج المتن، ها؟ ذكر امتنع عن عادات الحافظ بالصلاح وهو موجود في كتاب الخطيب لو حديث لا تنافسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فقال قولوا لا تنافسوا ليست في هذه الرواية إنما هي في رواية أخرى. وجعل ذلك مثلا على إدراك كتاب الخطيب متعة في هذا الباب. الفصل الوصل المدرج في النقل مطبوع في المجلدين. أيوة نعم. مش ابن إسحاق؟ مش ابن إسحاق؟ ويبدأ ابن إسحاق. قال وابن إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضك حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في عينه أنه خلاف رواية في أصحابي عنه. في النسخة بتاعتكم دي عبدي 266 أخبرك يا شيخ يمضك حديث الزهري بمنطقه. طيب والله يعني نبحث عنها أكيد فيها طبعا يعني وجه لغوي احنا فاهمينه لكن مفهومها انه بيغلط في الحديث او بيروي المعنى او درس ممكن يعني فيه هذا. وممكن يكون في اشاره الى تدليس يعني الزهري لانه كثيرا ما يدلس عن الزهري يعني بيجيب حديث الضعفاء عن الزهري ويدلسها ولكن هي عند اصحابه فيمضغها يعني بمنطقه يعني يوهم انه سمعها ف يعني يبهم الواسطه بينه وبين الزهري. يقول ايه؟ ده كلام يعني شبيه بسياق الكلام بمنطقي مش منطقي بقى بمنطقي. جزاكم الله خير. ايوه يسعى في اي مخرج؟ ايه ما هو المخرج؟ ايه هو يعني؟ يبقى يعني ايه؟ الراوي طيب ليس معروف المخرج يعني ايه؟ يعني ليس معروفا هذا الحديث عن هذا الراوي الذي خرج من عنده يعني حديث عن قتاده معايا؟ لم يروي اصحاب قتاده عن قتاده فتطلع عليه شاذ بمعنى انه لا يعرف له مخرج محفوظ عن قتاده. فهمت؟ الحمد لله. نعم يا شيخ. وده سؤالك ايضا؟ ها؟ طيب يلا اختاروا لنا كتاب. عبقرية لا مفيش خلاف عبقرية مسلم والبخاري في المسلم واحمد كمان. كل عبقرة. بس احنا مش قد عبقرية العلم دول. يعني حاجة كده حنينة. ها؟ طبعا من عايزين حاجه كده يعني على قد يعني الواحد يعرف يتكلم فيها لكن في واحد يقعد يقرا كده ويطلع كل حاجه ما عارفش في حاجه من عنده. ها؟ نعم؟ نعم. ولا قضيه التنكيل تقرا لانها اصلا يعني رد ونقد للكوثري فيها توسع. ها؟ في الايه؟ ما احنا شرحناه سنة البيت. ما احنا شرحناه وبعدين جي شرحنا المقدمة. هتقول يا شيخ؟ ايه؟ ما حضرتوش؟ يعني حاجة بلاش فضايح بقى يعني خلينا نجيب حاجة تانية خالص. النكت على ابن الصلاح. ها؟ نعم؟ يعني نمسك مثلا اخذ نقول مقدمات الكتب يعني احنا شرحنا مقدمة مسلم شرحنا ابي الترمذي اعلان الترمذي مثلا رسالة ابي داود الى اهل مكة مقدمة الارشاد للخليجي. ها؟ ها؟ مقدمة الجرح والتعديل. ايه رايكم ايه؟ ها؟
طب ما نشيل بقى الموضوع ده بقى.